الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصوم السبب، ما زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السبب وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سبق أن تكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: وإن شئت فأفطر، فيه كما سبق ذكره مشروعية الإفطار للمسافر، وهذا أمر مجمع عليه على ما سبق بيانه، وإنما اختلفوا في صيام المسافر، إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بإفطار المسافر، فإن من الصور في ذلك داخل في محل النزاع بين أهل العلم. من جملة ذلك إذا أنشأ السفر في أثناء اليوم من أيام رمضان، فهل له أن يفطر في ذلك اليوم الذي سافر في أثنائه، كأن يكون عقد الصيام من الليل واستمر في صيامه إلى وقت الضحى في المسافر، وتجاوز البنيان في أثناء ذلك اليوم، هل له أن يفطر ذلك اليوم أو لا؟ هذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، والجمهور لا يرون الإفطار، وذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية ذلك، الإمام أحمد وغيره، والسنة تدل على ذلك. فإن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم عند خروجه إلى مكة، أفطر بعد أن كان صائما، فهذه مسألة من مسائل الإفطار في السفر داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فأفطر، وهي مسألة تنازع فيها العلماء. وهكذا إذا أنشأ الصيام في السفر، هل له أن يفطر أو لا؟ والجمهور أيضا على البلع، والصحيح في ذلك المشروعية، وهذا أمر قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو داخل في هذا الحديث، وإن شئت فأخطر، وداخل أيضا في عموم الآية، وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصلاة وهكذا إذا كان الشخص في السفر وقد عزم على الرجوع إلى بلده وقد علم أنه سوف يصل إلى بلده وإلى محل إقامته في أثناء اليوم، فهل له أن يفطر في السفر ويدخل بلده مفطرا، أو لا بد له من عقد الصيام في السفر حتى لا يدخل البلد في حال الإفطار؟ هذا إذا مما تنازع فيه العلماء. فالجمهور يجوزون له الإفطار، وهناك من أهل العلم المنع من ذلك، الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتبار أن الإفطار للمسافر في هذا الحال مؤداه الإفطار في موضع الإقامة، وليس للشخص أن يفطر في بلد الإقامة، بلد الإقامة الواجب فيها الصيام إلا لعذر كالمريض والمرأة الحائض والنفساء، ومن ليس له عذر فالواجب عليه الصيام. فهذا إذا أفطر في سفره فمؤدى ذلك أن يكون مفطلا في بلد إقامته بغير عذر، فإن في بلد الإقامة ليس بمسافر وليس بمريض وما فيه عذر من أعذار الإفطار، يصير مفطرا في بلده من غير عذر. فقالوا هذا الشمع في حقه سبب مبيح وسبب حاضر ومانع، فكونه في السفر هذا مبيح له الفطر، وكونه سوف يصل في نفس اليوم إلى بلد الإقامة فبلد الإقامة الواجب فيها الصيام، فاجتمع سبب مبيح وسبب حاضر فيقدم الحاضر على المبيح ويأخذ به الهزيمة ويترك الرخصة. وهنا لا يمكن الجمع بين الأمرين، لا يمكن الجمع بين، لأنه إذا أفطر في السفر وأخذ بهذه الرخصة فإنه سوف يصل مفطرا في بلاد الإقامة، لا يمكن أن يفطر في السفر ويصوم في الإقامة، يجمع بين الأمرين. لكن إذا كان في بلد الإقامة ثم سافر هنا يصوم في بلد الإقامة، وإذا وصل إلى بلد السفر وإذا وصل إلى حد السفر فلو أن يفطر، يجمع بين الأمرين، الأمر في ذلك متيسر. إذا كان في بلد الإقامة ثم سافر في أثناء اليوم هنا يقال له يجب عليك الصيام في بلد الإقامة، وإذا بلغت إلى السفر يشرع لك الإفطار. يستطيع أن يجمع بين الأمرين لعدم التعارض بينهما، فيزور في بلد الإقامة، فإذا بلغ إلى السفر له أن يفطر. لكن القضية العكسية يحصل فيها تعارض، فإنه إن أفطر في السفر لازم أن يدخل إلى بلده مفطرا، فلا يستطيع أن يفطر في السفر وأن يصوم في بلد الإقامة يجمع بين الأمرين، هذا شيء لا يمكنه. بل في ذلك اليوم اجتمع في حقه سبب مبيح للإفطار وسبب مانع، فالسفر مبيح والإقامة من الموانع. فهنا قالوا يحتاج إلى أن يصوم في السفر من أجل هذا، من أجل هذا حتى يدخل البلد وهو في حال الصيام. وفرق ما بين المسألتين على ما سبق بيان، مسألة المقيم إذا سافر في أثناء اليوم، الصائم إذا سافر في أثناء اليوم فيمكن أن يأتي بالأمرين معا ولا تعارض بينهما، يصوم في بلد الإقامة فإذا بلغ السفر أفضل، ما عليه ذلك إشكال. اجتمع في ذلك اليوم في حقه هذا ومبيح، فجمع بينهما لعدم تعارضهما، جمع بينهما لعدم تعارضهما، فجاء فقام بالصيام في المكان الذي لا يحل فيه الفطر، فلما انتقل إلى المكان الذي يحل فيه الفطر أفضل لعدم التعارض بين الحاضر والمبيح. لكن القضية العكسية يحصل التعارض، فإنه إن أفطر في السفر لا يستطيع أن يصوم في الحضر في نفس اليوم، ويمكن الجمع بينهما في التعارض حاصل، فقال يجب عليه أن يصوم في السفر حتى يدخل البلد وهو في حال الصيام لا يدخل مفطرا، فإنه إن أفطر وهو في بلده فقد أفطر بغير عذره، فليس بمسافر في بلده وليس له عذر آخر في المرض وغيره. وعلى كل جماهير العلماء يستجبون ذلك، وإنما النزاع في الوجوب وعدمه، هل يجب الصيام أو لا يجب، وإلا ليس بينهم نزاع في استحباب الصيام. فقضية الصيام لا يتنازعون فيه، وإنما النزاع هل الصيام واجب في هذه الصورة أو لا يجب. فهذه بعض المسائل من مسائل الإفطار في السفر التي هي خارجة عن مسائل الإجماع، نعم التي هي خارجة عن مسائل الإجماع. وقول العلماء الإفطار في السفر مجمع عليه، يخرجون مثل هذه الصور وتستثنى منها هذه الصور التي حولها نزاع بين أهل العلم. تفضل. كيف؟ لا ما له هذا، كيف يفطر في بيته؟ وما جاء عن أنس أنه عزم على السفر وقدمت له سفرة الطعام فأكل وهو في منزله ثم سافر، هذا لا يثبت عن أنس رضي الله عنه، نعم لا يثبت الأثر عن أنس رضي الله عنه. جاء في هذا اللفظ بعض رواة الحديث، وهو محمد بن جعفر روى الحديث بهذا اللفظ ورواه غيره بأن ذلك كان عند الغروب، عند غروب الشمس، أنه دعا بطعامه عند الغروب ثم أفطر، فقيل له سنة، قال سنة. وفي الحديث الأول وفي اللفظ الأول أنه فعل ذلك في منزله أي قبل سفره، وأفطر وهو ما زال في منزله ثم سافر، فقيل له سنة، قال سنة. فالضبط الذي فيه أنه أفطر في منزله ثم سافر في أثناء اليوم هذا لفظ المنكر لا يثبت في هذا الحديث. والصحيح ما رواه غيره هو أن هذا كان عند المغيب، عند مغيب الشمس، والمعنى أن أنس بادر بالإفطار يفطر المغيب مباشرة، فقيل له سنة فقال سنة، فالمبادرة بالإفطار سنة من السنن. وأما الإفطار في بلد الإقامة لمن نوى السفر ليس ذلك من السنة، ففعل الإقامة مشروع لأن السفر مأخوذ من الإسلام وهو الانكشاف في الأرض، أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفت، فالسفر مأخوذ من الإسلام وهو الانكشاف في الأرض، لا بد أن يتجاوز البنيان إلى مكان خالٍ ليس فيه بنيان فيحصد الانكشاف في الأرض، فيبدأ في أحكام السفر بعد مجاوزة البنيان. أما في بلد الإقامة فهو مقيم ما هو مسافر، ولهذا لا يجوز له القصر، ولا أعلم أنه ولا أعلم من يقول بمشروعية ذلك. نعم هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القرى المتقاربة في المدينة الواحدة في حكم الشيء الواحد، في حكم الشيء الواحد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنقل من عشيرة إلى عشيرة، وما ثبت أنه كان يقصر في حدود المدينة النبوية، وإنما كان يقصرون إذا خرجوا عن المدينة بالكلية. أما القرى المتقاربة، القرى المتقاربة في البلد الواحد فهي في حكم الشيء الواحد، وكان في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام هناك قرى متقاربة وعشائر متقاربة، وكان في حكم الشيء الواحد، كان في حكم الشيء الواحد، وإنما يحصل السفر بمجاوزة تلك القرى تماما، يخرج الإنسان من حدود المدينة بما في تلك المدينة من القرى المتقاربة، فالقرى المتقاربة تابعة لحكم المدينة، لا بد أن يسفر وأن يخرج إلى فلات من الأرض، نعم يخرج إلى فلات من الأرض ويتجاوز بيوت المدينة بالكلية، فإذا تجاوزها وانكشف في الأرض أخذ بأحكام السفر. ولا يدخل الإنسان إلى قريته في المدينة أو إلى حارته في المدينة إذا تجاوزها أخذ بأحكام السفر، وإنما العشائر والقبائل والقرى المتقاربة في المدينة الواحدة فهي داخلة في بلد الإقامة، تدخل في بلد الإقامة فيحتاج إلى أن ينفش عن الجميع، عن جميع تلك العشائر والقبائل والقرى، ويخرج إلى مكان خالي، تجاوز إلى مكان خالي. تنزل
من القرية إلى المدينة، قرية بعيدة عن المدينة في مقابل نصف ساعة، من القرية يعني على هذا ما زال
يعني أنت تقصد أنتم يعني في
أنا مثلا من بعد
نعم
في القريتين
نعم
عند المدود يعني المسافة يمكن ساعة أو ساعة
أنا أقصد تلك يعني في قرى بعضها بجوار بعض، ولا تمشي في مكان منكشف من الأرض ما في قرى
يعني إلا في قرى على قرى
يعني تمر من قريتك إلى المدينة في قرى في في يعني من قرية إلى قرية.
يعني القرى واضحة مثلا ريف يعني أمام المدينة تماما حتى القرية ترى من المدينة.
طيب أنا أقصد هي كلها الآن في حدود في حدود إب، كل هذه في حدود إب وهي قرى يعني بعضها إلى بعض متقاربة، يعني مثل القرى التي كانت موجودة في المدينة، المدينة النبوية كان عبارة عن عشائر وقبائل بين بعض القرى ربما ميلين ثلاثة أميال في المدينة النبوية، وكانوا يحضرون جميعا إلى المسجد النبوي لإقامة صلاة الجمعة، وكانوا في الشيء الواحد، كانوا في الشيء الواحد مع أنهم قرى متفرقة وعشائر متفرقة، في العشائر والقرى في المدينة الواحدة في حكم الشيء الواحد. نعم في حكم الشيء الواحد. نعم
على
نعم. على نعم. لا ما هو متراد موجود يعني شيء من الانفكاك، وبعد ذلك يعني قرى مدينة أخرى، قرى مدينة أخرى موجود شيء من الانفصال بينها، وإنما كلام على المدينة الواحدة، المدينة الواحدة أن قراها تابعة تابعة لها في شأن المدينة الواحدة. الشيخ الإسلام نعم تكلم على المدينة النبوية وذكر أنها عبارة عن عشائر وقبائل وأن في حكم الشيء الواحد، وإنما كانوا يقصدون إذا خرجوا خرجوا من حدود المدينة بالكلية.
نعم
يمكن يمكن يعني إذا خرجتم من حدود يعني من حدود مدينة إب الكلية، يعني تجاوزتم البنيان الكلية ما يتعلق بحدود المدينة ومن ضم إليها من القرى، تجاوزتم الكلية تبدأون بالقصر. أما المدينة الواحدة فيها الشيء الواحد في حكم الشيء الواحد، وإن يوجد فيها كما عرفنا قرى متفرقة كان موجود في المدينة النبوية، كان موجود قرى متفرقة وعشائر متفرقة، هما كان يعلم أنهم يقصرون وهم ما زالوا في حدود المدينة، أنهم يقصرون في أثناء السيرين في حدود المدينة، واستفر ما أخذ كما عرفنا من الإسفار اليوم انكشاف الأرض ينكشف عن المدينة بالكلية. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة في أحكام السبب، نعم يرجع إلى رسالة رسالة طيبة في ذلك، وقد ذكر نحو هذا المعنى لابد من الانكشاف عن المدينة الكلية، وأن القرى وأن العشائر في المدينة الواحدة هي كالشيء الواحد، نعم هي كالشيء الواحد، وهذا كما قلنا في المدينة الواحدة، أما إذا انتقل الإنسان إلى مدينة أخرى زال حكم يتعلق بالمدينة الأولى. إلى هنا